بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة في تفسير آيات في سورة التوبة، ولكني كما في الأسبوع الماضي وبمناسبة ما أكرم الله تعالى هذا البلد من نصر وفتح مبين، أريد أيضاً أن أحدثكم عن أمور هي من أهم ما تحتاجه إليه البلد، لأن عمارة الأرض هي مقصد شرعي رئيس في كل تعاليم القرآن والسنة. واحد من الإخوة الأساتذة درس في رسالة الدكتوراه في أصول الفقه المقاصد الكبرى بالشريعة الإسلامية، يعني لماذا أنزل الله تعالى قرآنه؟ ماذا يريد منا؟ لماذا بعث أنبياءه؟ ماذا يريد منا رب العالمين؟ أنت تعلم بأن كل متكلم له مقصد من كلامه، هكذا العقلاء، كل فاعل له مقصد من فعله. طيب الله عز وجل جل جلال الله، ما مقاصد الشريعة؟ ما مقاصد كل آيات القرآن الكريم وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجد أن مقاصد الشريعة الكبرى أربعة. طبعا بعد استقراء آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كتبه الفقهاء والعلماء في هذه المسألة، أول مقصد للشريعة تحقيق العبودية، أن تتحقق بأنك عبد لله تعالى، وأن تمتثل أوامر ربك، وأن تجتنب نواهيه. والمقصد الثاني عمارة الأرض، الله أنزل آيات القرآن لعمارة الأرض، لأن الكفر يفسد في الأرض، لأن الظلم يفسد في الأرض، لأن البطش يدمر الأرض، أما الشريعة جاءت لعمارة الأرض. كل آيات القرآن وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمارة الأرض. والمقصد الثالث تحقيق التحابب والتآلف والجماعة، والمقصد الرابع تحقيق العدل والمساواة. لكن الشاهد أيها الإخوة أن الشريعة مقصد كبير من مقاصدها عمارة الأرض. هلأ أنت موجود بالشام، إذن أنت معني بعمارة هذا البلد. سافرت على مصر، تصير معني بعمارة الشام ومصر. رحت على العراق، تصير معني بعمارة الشام ومصر والعراق. رحت على الصين، تصير معني بعمارة الشام والعراق ومصر والصين. وهكذا المسلمون لما امتدت رقعة العالم الإسلامي عمروا هذه الأرض، زرعوا فيها الأشجار، أجروا فيها الأنهار، رفعوا فيها السدود، أنشأوا فيها المكتبات، أقاموا فيها المساجد، نشروا فيها العلم، نشروا الخير، نشروا البر، نشروا العلاقات الأسرية الصحيحة، العلاقات المالية الصحيحة، فعمروها عمارة ليسعد أهلها. الآن الدرس من أهم ما تحتاج إليه بلدنا الآن. سبق أيها الإخوة أن هذه البلد ستحتاج بعد هذا الذي أكرمنا الله تعالى به من فتح ونصر، تحتاج أولاً إلى فترة حتى تستقر الأمور وتأخذ مجراها. تحتاج ثانياً إلى رص الصفوف وتآلف القلوب ووحدة الكلمة. تحتاج رقم ثلاثة إلى الوعي، وعي جميع أبنائها، وأن لا يكونوا خفافاً يميلون مع كل صائح. تحتاج رقم 4 إلى همة الشباب وحكمة الشيوخ، وتحتاج رقم 5 إلى عمل دؤوب وسعي حثيث. هذه الخمسة أيها الإخوة تكلمت عنها في خطب الجمعة، في درس التنين السابق والذي سبقه، في درس يوم الأحد. من سمعها أو من عرف مادتها فليحمد الله وليعمل، من لم يعرف بإمكانه أن يدخل إلى النت ويراجع هذه الخمسة. واليوم درس سادس من أهم ما تحتاج إليه البلد، تقوى الله تعالى بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. من أهم ما تحتاجه البلد في أبنائها في هذه الأيام خاصة تقوى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذا أردتم أن تحرسوا هذا النصر وأن تحفظوا هذا الفتح فتمسكوا بتقوى الله تعالى. تقوى الله تعالى أيها الإخوة هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هلأ إذا أبوك وصاك بوصية من البر، من الوفاء، من الأدب، من الاحترام، أن تعمل بوصيته أو أن ترميها أرضاً؟ وإذا الله جل جلاله وصانا وصية، تحقيق العبودية في أنفسنا أن نمتثل أوامر الله تعالى باجتناب أوامره والانتهاء عن نواهيه. وتقوى الله عز وجل أيها الإخوة وصية جامعة في كل الأوقات، لكن خاصة نحن نحتاجها في ميادين النصر وظروف الظفر، لأن في مثل هذه الأيام تتفتح مداخل الشيطان وتكثر في مثل هذه الأيام حظوظ النفس. ولا حبحكي لكم أمثلة رأيتموها بأعينكم لأناس في هذه الأيام تمسكوا بأوامر الله، ولأناس على الملأ خالفوا أوامر الله وأعلنوها أنهم يخالفون. تقوى الله عز وجل يحتاجها الإنسان دائما، لكن في أوقات النصر، في أوقات الظفر، في أوقات الغنى، في أوقات العافية، في أوقات الصحة، في أوقات الجاه، أنت بحاجة إلى تقوى الله تعالى أكثر. بتقوى الله تعالى أيها الإخوة انتصر المجاهدون، وبتقوى الله تعالى نحفظ هذا النصر. وأي واحد بيننا يخالف أمر الله تعالى ويصر على المخالفة فليعلم بأنه يثقب سفينتنا التي تجري في بحر النجاح. أي واحد بيننا يخالف أوامر الله ويصر على هذه المخالفة فليعلم بأنه يثقب هذه السفينة التي نسير فيها. وإذا كثرت هذه الثقوب يخشى أن تغرق السفينة، وبيكون السبب هذا الذي خالف أوامر الله تعالى ولا يريد أن يتوب ولا يريد أن يغير. ولئن كنا أيها الإخوة ممتحنين عند البلاء فنحن ممتحنون في السراء. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء فصبرنا. وانتوا يا اخوان وقت الشدة وقت الضراء أكرمكم الله تعالى بالثبات، وأكرمكم الله تعالى بالانضباط، وأكرمكم الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هلأ نحن انقلب بنا المجن ودخلنا في أيام السراء، مثل ما كنتوا بالضراء ممتثلين أوامر الله فكونوا في السراء ممتثلين أوامر الله تعالى. روى الإمام أحمد بسنده عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي. الصحابة فتحوا قبرص، أهل قبرص صاروا يبكوا. سيدنا أبو الدرداء مع أنه هو من الجيش الفاتح، الجيش المنتصر، قال رأوه يبكي. قلت يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. أبو الدرداء قاعد عم يفكر فيهم، هؤلاء كان لهم قوة، لهم جاه، لهم منعة، لكن لما هان عليهم أمر الله هانوا على الله، لما تركوا أمر الله تركهم الله، لما نسوا الله نسيهم الله. ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، صاروا عبيد، صاروا فارين، صاروا مطاردين، صاروا محكومين بعد أن كانوا حاكمين. يا أخوان، امتثال أمر الله واجتناب نواهيه هو الذي يثبت هذا النصر، هو الذي يحرس هذا الفتح. الله لا يوجد بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بالطاعة. إذا أنت أطعت الله كائنا من كنت فأنت من الله قريب، وإذا لا سمح الله عصى العبد ربه كائنا من كان فهو من الله تعالى بعيد. أحوج ما نحتاجه في هذه الأيام أن يمتثل الناس، الشعب، المواطنون، الكبار، الصغار، الشباب، البنات، تقوى الله تعالى. تعالوا نحكي عن أمثلة أنتم رأيتموها بأعينكم وسمعتموها بآذانكم، ومعليش ربما يكون في أحد سقط فيها. ألا إذا سقطت الله عز وجل يعرفنا بأننا ضعاف، تزل أقدامنا، بس إذا زلت قدمك وإجا مين نبهك، قوم، لا تبقى مع المعصية، لا تبقى مع المخالفة، لأنه إذا بتبقى مع المعصية أو مع المخالفة وتستمر يخشى عليك، وإذا كثرت مخالفاتنا يخشى علينا جميعا. بعد أن نكون قاهرين ظاهرين منصورين، الله بيساوينا بعدين في مكان لا نرضى. تعالوا نحكي شيء عن أوامر الله ونواهيه، بعضها التي تمسك بها الناس وبعضها التي غفل عنها الناس. واحد، الغيبة والنميمة. الغيبة حرام وهي من الكبائر، هذه في الضراء حرام وبالسراء شو؟ كمان حرام. إذا كنت مكسوراً الغيبة حرام، وإذا كنت منتصراً الغيبة شو بتصير؟ كمان حرام. وإذا واحد لما كان في الضراء ما بيغتاب، بس بالسراء أطلق لسانه بالغيبة، شو بيكون صار معه؟ بيكون رسب بالفحص تبع السراء، إلا أن يقلع عن هذا الأمر. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء ذكرته بعيب في بدنه أو نسبه أو خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه، حتى في ثوبه وداره ودابته. أخرج الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني والله مزبوط، هو هيك هيك قال، هيك عمل، هيك سوى، هيك كان يعمل. أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، أي هي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان أسوأ من الغيبة، لأنه في غيبة زائد كذب. طيب، قال العلماء: وكل ما يفيد ذكر عيوب الناس فهو داخل في الغيبة، وهو حرام، سواء كان قولا تحكي بلسانك، أو كتابة تكتب على صفحات الفيس، أو إشارة تغمز هيك إنه هذا هو، أو تعريضا تلمح، أو محاكاة يعني تقلده، أو استماعا، كلها اسمها غيبة وكلها اسمها حرام. أنتم رأيتم يا أخوان وسمعتم على صفحات الفيس ورسائل الواتس، فلان الفلاني، هذا الكذا، هذا العوايني، هذا هلأ هذه اللي كتب هذا الكلام ونشره، أحد أمرين: إذا صادق فهو مغتاب، وإذا كاذب طبعا الله بده يوقفه بين إيديه ويقول له جيب الدليل، أنت قلت هيك. إذا قال له يا رب والله هيك الناس عم تقول، هيك وصلتني الرسالة، أم أنا بعتها للمجموعات تبعي، هذا اللي اسمه البهتان. صار الناس يحكي الواحد على الآخر، يتكلم على جاره، يتكلم على أخيه، يتكلم على صديقه، وتمادى بهم الأمر، كمان صاروا يتكلموا على العلماء هيك جهارا نهارا، ومو بس كلام، وفي سب وفي شتائم وفي لعن، وهذا كله محاسب على كل واحد بيننا على كل كلمة كتبها. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في ملكين سجلوا حتى أي الرسائل اللي انبعثت واللي أرسلها للمجموعات واللي بعثها للآخرين، كلها في طلعت نسخة لعند رقيب وعتيد. وإذا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معناته في حساب. إذا صح وأراد أن يعيبه فيها في الدنيا سيؤاخذ لأنه مغتاب، وإذا كذب سيؤاخذ لأنه بهتان. أخي طيب أنا بدي حذر منه، معلش مشان يعرفوا، أخي روح لعند المختصين وقل لهم فلان كذا وهي الدليل. أما ليش تهيك تمسك ميكروفون وتصرخ بين الناس؟ يا أخوان، أحوج ما نحتاجه في هذا الوقت تقوى الله تعالى. إذا منحط إيدنا بإيد رب العالمين، الله بيزيدنا نصرا إلى نصر، وفتحا إلى فتح، وخيرا إلى خير، وبركة إلى بركة. وإذا منقول لا هلأ مو وقتها، مو وقتها هلأ، شو هي تقوى وغيبة هلأ جاي تقول لي حلال وحرام، يخرب بيته، شوف شو ساووا معنا قبل ما تصير هالشغلة، بدي أحكي شو من كان. أي خير إن شاء الله، أنت افعل، بس اعلم أنك تخالف أمر الله تعالى، ومتى ما خالفت أمر الله تعالى يتركك الله عز وجل. نحن يا أخوان كنا في ألم شديد، كلنا أصيب وكلنا فجع، ما خرج نحن نتحمل مخالفة أوامر الله تعالى. هي واحدة. اثنين، الشتائم. هلأ الغيبة هذه معصية يا أخوان، إن كان أحد زلت قدمه واختاب ما في مشكلة، نحن مننسى، سمي الإنسان إنسانا لشدة نسيانه. الآن يقلع عن هذه الغيبة، الآن يبتعد، الآن إذا بعت لك واحد شيئاً له يا أخي ليش عم تبعت لي إله؟ بعدين أنت عم تقول هيك والله هذا فلان كذا وفلان، معك دليل؟ معك دليل يعني كيف أنت تقول هالكلام؟ والله كلهم هيك عم بيقولوا. شو كلهم يعني؟ كلهم معناتها صاروا حقيقة إذا كلهم؟ طيب، هلأ رقم اثنين الشتائم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاناً ولا لعاناً ولا فاحشاً ولا متفحشاً. بصير أخ ماشي في المسجد وسالك في درب الله تعالى ولسانه يتلو القرآن الكريم، بعدين بيسب، بعدين بيشتم شتائم يستحي منها مرات ابن الشارع، بيكتب مسبات أو بيبعث مسبات كمان، مو أنا كتبتها يعني، بس هيك إجتني حبيت بلغكم فيها. كيف يا أخي أنت تبعت شتائم وتبعت بعدين ما الفائدة يعني من الشتائم؟ أن توقد شمعة أحسن 100 مرة من أن تلعن الظلام 100 سنة. يعني يلا ظلينا قاعدين، الله يلعن العتمة، الله يلعن العتمة، أخت العتمة، أبو العتمة، جد العتمة، وست العتمة. أخي قوم جيب لك شمعة شعلناها أحسن من كل هالقرقرة تبعك. مضي على الوقت، تعلم أن تكون تبني. الوقت وقت عمل مو وقت حكي. سبق في خطبة الجمعة اسمعوها، بدنا عمل ومو عمل عادي، بدك عمل دؤوب. أنتم ترون يعني البلد فيها فقد كبير، فيها نقص كبير، فيها كان فساد عريض. سينتقم الله عز وجل ممن فعل هذه الأفعال، ممن كان مغطيا لهذه الأفعال، سينتقم الله تعالى منه. بس أنا وياك قوم نشتغل يا أخي، قوم نعمر، قوم نبني، قوم نفعل، قوم نحسن، قوم ندعو، قوم نأمر بالمعروف، قوم نحافظ على ما عندنا. فكر أنت في أن تعمل. أما أن يحفظ المرء السباب وشتائم وإهانات، ما بيكون ارتفع في مستواه عن يعني عفوا الناس الهمل. الإسلام بربيكم يا أخوان ألا يكون أحدكم هملا رجلا كان أو امرأة. في واحدة ثالثة شان تقوى الله تعالى، أحوج ما نكون لامتثال أوامر الله، الاعتداء على المال العام والمال الخاص. هذه مخالفة لتقوى الله تعالى. زوج حامل أغراض وجاي على بيته، بتشوفه مرته بتقول له شو هدول؟ بيقول له والله أنا بزمناته الجمارك مصادرت لي، وأنا لا رحت على الجمارك وجبت منها. من أذن لك؟ من قال لك؟ ربك حميد أنه مرته من أهل التقوى. قالت له لك يا رجال هذا ما بيجوز. قال له لا بيجوز. قالت له طيب تعال ندق للشيخ نسأله، نيح دقولي تليفون. لا يجوز. قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كل واحد يأخذ من المال العام شيئا، بكرة يوم القيامة بده يجي حامله على رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فهو مثله. يعني إذا المرة سترت على جوزها، وإذا رفيق ستر على رفيقه، وإذا دقل له لرفيقه قال له روح روح ليك في مازوت بنروح من عبي أنا وياكم نرجع، جمعوا حالهم 3 4 وإجوا جابوا كل واحد بدونين 3. هدون كلهم خالفوا أوامر الله تعالى. هلأ ممكن يكونوا ما بيعرفوا، خير إن شاء الله، هذا المازوت بده يرجع. واحد من الإخوة قال لي إجا واحد بده يبيعني مازوت، أم لونه أحمر المازوت. شو هالمازوت الأحمر؟ دق لواحد قال له شو في مازوت أحمر؟ قال له هاد تبع الدبابات. هذاك سارقون الله لا يعطي العافية وعم بيدور يبيعون. دق قال له تليفون قال له تعال أخي خذ مازوطاتك وامشي، هات مصاري احملهم وامشي. ما بيجوز أن آخذ منه ولا أن أشتري منه ولا أن أستر عليه ولا أن يعني أعمي عنه. تقوى الله تعالى تقتضي أنه هالأغراض ده ترجع إلى أصحابنا. هلأ الحمد لله صار في أماكن معلن عنا أنه أخي اللي أخذ شيء يرجعه، إذا يلي استعار شغلة يرجعها بعد العيرة. ماشي الحال، المهم يرجع، المهم نحن ننضبط بتقوى الله تعالى. هذا الاعتداء على المال العام، هذا حرام، حرام وحرام كبير، لأنه مال عام هذا مال كل هالناس. ومثل ذلك الاعتداء على المال الخاص. الله أكبر، في ناس تفكر في البناء، لكن في ناس تفكر في الاقتناص والافتراس. اسمه أخي هلأ الدنيا كما ترى، بركي بتلاقي لك شي طريقة وتأخذ من زيد وتأخذ من عبيد. واحد من الإخوة بندق عليه الباب بصدمة قوية، مين اللي عم بدأ؟ قال نحن من الهيئة، الساعة 9 بالليل. قال لهم إيه شو بتكون؟ قال نحن هذا البيت لقلنا بدنا ناخده، ومعهم امرأة، هي المرأة قريبة بعيدة يعني لهم، وطلعوا كذابين، لا من الهيئة ولا إلى علاقة الهيئة فيه. ولما هو بس كان ذكي هذا الأخ، لا فتح الباب وقال لهم هذا البيت بيتي وأوراقه معي. قالوا له افتح أعطينا الأوراق. قال لهم ما لي حب افتح، دق لي من يعرفه بالهيئة. قالوا له ما في أحد هيك، نحن أصلا في تعميم ما حدا يدخل على البيوت ولا يسأل في البيوت. في ناس يعتدون على المال الخاص، وللتوعية عشان نحن ننتبه، من يومين في العيادة بيجي شخص بيقول إنه هو من المالية، وهلأ مشان تقييم الضريبة. فأنا وراء المالية من شي شهرين يعني متابعة، وعلى أساس عم ننتظر ليطلع الرقم مشان ادفع. فقلنا له إنه نحن هيك هيك، قال لا هذا تقييم جديد وهلأ في شيء جديد. خير شو بتريد؟ قال أنتو مركز وكذا، هو لازم أنتو تدفعوا 50 مليون، بس أنت لأنك شيخنا يعني وكذا معيتك مليون بس. قلت له طيب، يعني تركنا خبر أنه خلي الاسم الرقم الورقة، وفي أخ دكتور موجود كان صور الورقة اللي كتبها هو هذا الرجل وطلع. قالوا طيب نشوف. بس الأمر يعني هذا كمان مساوينا درس مشان الوعي. الأمر كان يوم السبت، أنا موظف هذا بدور يوم السبت، والساعة 4 العصر. شو هالموظف النشيط يعني يوم السبت الساعة 4 العصر؟ فأنا بعرف أخ بالمالية اللي هو بيتابع لي أموري بالمالية، دقيت له قلت له الأمر كيت كيت، قال لي لا مو صحيح مو صحيح، ونحن مقدمين لك طلباتك وعم ننتظر ليطلع التقييم. على كل إن أنا بكرة بس أصل على المالية بحكي معك. اتصل فيني يوم الأحد قال لي أنا هلأ عند المدير، مدير المالية، وقلت له أنه هيك هيك، وقال لا ما في هيك شيء أبدا، وأصلا نحن عاطين تعميم بالمالية قال لا يمر أحد الآن لا على مكتب ولا على شركة ولا على بيت. المهم نحن صورنا الورقة اللي كتب عليها هذا السارق، يعني الورقة مكتوب في ترويستها الجمهورية العربية السورية، الحكومة المؤقتة، وزارة المالية والاقتصاد. شلون كمان مالية واقتصاد؟ شو الوزارتين مع بعضهم؟ وبعدين الحكومة المؤقتة، هذه الحكومة ما اسمها مؤقتة، اسمها حكومة إنقاذ. أيوة في كل هذه مشاكل. وفي أخ تاني موجود كمان معنا طبيب، اللي أستاذ هاي الورقة مسحوبة من الجوال، يعني هو كاتبها على الجوال وساحب على النت. فيا أيها الإخوة، هذا اعتداء على المال الخاص. طبعا هو ما أخذ شيئا ومطى، بس أول شيء أنتم بدكم تكونوا واعيين، يعني بدنا وعي لا تكون هيك سهل. وشغلة تانية، هؤلاء الذين يعتدون على أموال الناس، هلأ لو أخذ مليون أو أخذ 100 ألف أو 500 ألف ومضى، شو بيكون أخذ؟ أخذ مالا حراما. بيكون إذا كان مصرا على هذه الأفعال فهو يبارز الله تعالى بالمعاصي، ونحن أحوج ما نكون الآن إلى تقوى الله تعالى. المخالفات بالأملاك كمان، أنا في ناس عم تبني شيء غرف وشيء ما بعرف، إذا كان يبني في ملكه فهذا ما في اعتداء، بس طلع عرصيف يا أخي أخذ من الملك العام، إذا أخذ من بيت الجيران، إذا راح بنى الأسطوح اللي هو ملك عام لكل أهل البناية، وأخي ما في حدا لا يشتكي. يا أخ اعلم بأننا الآن أحوج ما نكون إلى تقوى الله تعالى، مو إلى مخالفة أوامر الله تعالى. هلأ ضرب الرصاص مثلا وترويع الناس، قال الإمام النووي في الشريعة تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، ولو كنت مازحا أو هازلا. ما بيصير واحد يخوف تاني. طيب يا أخي هذا اللي عم يضرب بها السماء رصاص عم بيخوف العباد. عنا في جامع أنس انكسر البلور أكثر من مرة، تنزل هي الطلقات الفارغة يبدو فانكسرت، فضلا عن المشافي كيف امتلأت بأناس أصيبوا. هؤلاء الذين أطلقوا في النار سيؤاخذهم الله تعالى. وهناك من جاءني والله أخين قالوا لي صار مع صهرنا شلل كامل، شان واحد يضرب لي بها السماء ويطأطئ بها السماء، إنه صار معه ما بعرف مسدس، لما صار معه روسية، لما شو صار معه. مهما يكون من أمر فهذا حرام، وهو يخالف تقوى الله تعالى، ونحن أحوج ما نكون إلى تقوى الله تعالى. نشر الشائعات، هي مخالفة لتقوى الله تعالى. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مو فوراً كل خبر بيوصلك تبعته، كل خبر بيوصلك تبعته، يا أخي تأكد منه، إذا صحيح ابعته، ما بتقدر تتأكد وقفه عندك، لأنه ربما أنت تنشر شائعة وأنا أنشر شائعة والثالث ينشر شائعة، والناس تقع في ورطة كبيرة من وراء هذا الذي أنت نشرته. هلأ العلمانيين، نحن عم نحكي عن تقوى الله، لا يريدون تحكيم الشريعة. أخي ما بدنا تحكيم شريعة نحن بهالبلد، مش سامحوني حضرتكم كم واحد يعني أنتوا اللي بهالبلد؟ هذه البلد فيها قريب 90% مسلمون وملتزمون، وشوفوا يا أخي ساحات الجامعات كيف لما أذن الأذان وقاموا يصلوا، وشوفوا الجوامع كيف تغص بالناس. شو لا تريدون؟ شو يعني لا نريد تحكيم الشريعة؟ والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والآية الثانية: الكافرون. والآية الثالثة: الظالمون. شو يعني ما بدك تحكيم شريعة؟ يعني ما بدك الزواج وفق الشريعة؟ لكن شو؟ عشان يصير مساكنة، عشان يصير شذوذ، عشان يصير زنا محارم، عشان يصير كل ما واحد عجبته وحدة يعبطها ويروح له يستأجر له شي بيت ويروح هو وياها. شو يعني ما بدك تحكيم شريعة؟ يعني ما بدك تحريم الحرام ولا تحليل الحلال، وبدك الخمور وبدك لحم الخنزير وبدك الفجور يمشي في البلد. شو يعني ما بدك تحكيم شريعة؟ قال: لا مو أنا هيك قصدي، بس هيك معناتها. لأنه الشريعة هي التي، الشريعة جاءت لعمارة الأرض. ما في شريعة ستهلك الأرض، ما في شريعة يعني أبوك ما بينفق عليك، ما له ملزم فيك، شو دخله فيك؟ وإنت ما لك ملزم بأبيك كمان. مين هذا الزلمة؟ رجع الكبير خير إن شاء الله، الله يسر له. وما في شريعة يعني مرتك مو شرط تنام ببيتك، حبيت تنام ببيت الجيران بتنام، وحبيت تنام ببيت زلمة كمان بتنام. هي حقوق مرأة مع حرية كاملة، فبتروح وين ما بدها. ما في شريعة يعني زوجك لا ينفق عليك، مين أنت لا ينفق عليك؟ روح يشتغلي وجيبي مصاري مثلك مثله، وكل واحد بينفق على حاله. ما في شريعة يعني في دور عجزة بتملي البلد، ما في شريعة يعني في دور لقطاء بتملي البلد، هيك ما في شريعة. فهلأ هؤلاء العلمانيون بعد أن أكرمنا الله بهذا الفتح وبهذا النصر، وهم لم يفعلوا شيئا، ما فعلوا. يا ريت في واحد من هالمجاهدين بعيد من هون علماني، كلهم صائمون، كلهم مصلون، كلهم يخافون من الله. هؤلاء الذين حملوا أرواحهم على كفهم وجاءوا ليرفعوا الظلم عن هالبلد، وإذ بهؤلاء بيصير أي ما بدنا، نحن ما بدنا شريعة، ما بدنا شريعة، ما بدنا متشددين. لكن شو بدنا؟ فلتانين؟ مو متشددين، بدك فلتان يعني؟ شو يعني متشدد بعدين؟ إذا كانت الإمرأة محتشمة صارت اسمها متشددة، وإذا الشاب كان منضبط بالشريعة صار اسمه متشدد، وإذا صرنا نرعى حقوق الكبار والصغار صار اسمه متشدد. على كل، تقوى الله تعالى أن أمتثل أوامره وأن أنتهي عن نواهيه. هلأ من تقوى الله تعالى، في شباب منكم ومن غيركم وهم كثر الحمد لله اخترعوا اختراع أعمال ينفعون بها البلاد والعباد، هدوم من جماعة تقوى الله تعالى. شيء اللي عم بينظف الطريق، وشيء عم يحرس المؤسسات العامة، وشيء اللي طلعوا على المطار يرتبوا المطار، وشيء اللي راحوا على المشافي يساعدوا المشافي، مع أنه مو اختصاصاتهم، بس أخي نعمل نجتهد. وشيء اللي عم يفكر ويدقدق تليفونات، شو في شغل؟ شو عنكم أمور أنا بقدر ساعد فيها؟ هذا تقوى الله تعالى، أن تمتثل أوامر الله تعالى وأن تجتنب نواهيه. من تقوى الله تعالى محبة هؤلاء المجاهدين القادمين وخدمتهم، لأن هؤلاء يا أخي شباب، طيب أين ينامون؟ في إخوة صاروا يفكروا، طيب أنهم وين عم بيناموا؟ ماذا يأكلون؟ أنهم شو بدون يغسلوا تيابهم؟ أهليهم مو هون؟ طيب كيف، شو بقدر أنا ساعدهم؟ شو بنقدر نساوي يا أخي؟ شو بنقدر نعينهم كتر خيرهم؟ هن أعانونا فهل نعينهم؟ هذا تقوى الله تعالى. فيا أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام خاصة وفي أوقاتنا عامة نحتاج كل واحد بيناتنا أن يتقي الله تعالى. عرف العلماء التقوى فقالوا: هي أن يراك الله حيث أمرك. وأن يفتقدك حيث نهاك. وعرفوا تقوى الله تعالى قالوا: هي أن تطيع الله فلا تعصه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. وقالوا: هي فعل المأمورات وترك المنهيات. وأنتوا احفظوا هيك، يعني هذه هي التقوى، فعل المأمورات وترك المنهيات. يلي بيأمر فيه الله حاضر، ويلي بينهى عنه الله عز وجل حاضر. طيب هلأ يا أخوان، إذا نحن اتقينا الله تعالى، إذا أنت اتقيت الله وأنا اتقيت الله والأستاذ اتقى الله والأستاذ اتقى الله والهديك الأخت اتقت الله عز وجل والبنت اتقت الله، شو بيصير؟ إذا نحن كلاتنا فعلنا المأمورات استطاعتنا واجتنبنا المنهيات، وإذا واحد شيء مرة نسي يرجع أخوه بيذكره فيتوب ويعود إلى الطريق، شو بيصير؟ ما فوائد التقوى؟ واحد، يبارك الله تعالى لنا ببلدنا وبأرضنا وبسمائنا. الله وكيلكم، كيف الله عز وجل، حتى هؤلاء المجاهدون الأبطال يقولون بأنه هذا الفتح وهذا النصر من الله وحده. قرأنا فيه قول الله تعالى: ومن نصر إلا من عند الله وحده، بس فقط نقطة، ومن نصر إلا من عند الله بس. يعني أنتم ما اشتغلتوا؟ لا، نحن جهزنا أسباب بس الله فجأنا بنصر لا يخطر لنا على بال. وأنتم كلكم سمعتم منهم مثل هذا الكلام، مثل هذا الذي فجأنا الله تعالى به وفجأ العالم به. الله بيفجأنا ببركات من السماء والأرض إذا حافظنا على التقوى. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مو بركة واحدة، بركات. والله إذا فتح البركة والله لينصب الخير علينا، صب من السماء وينبع نبع من الأرض. ما فائدة التقوى يا أخوان إذا كلاتنا اتقينا رجالا ونساء؟ الله حيفتح لنا بركات السماء والأرض، خيرات السماء والأرض، عطايا السماء والأرض، هبات السماء والأرض، منح السماء والأرض. بقى تعالوا نجتهد، الوقت مناسب جدا يا جماعة أن نحافظ على تقوى الله تعالى. اثنين، شو فائدة التقوى؟ ينجينا الله تعالى من المآزق والضيق، لأنه هلأ أعداء هالبلد وأعداء الإسلام وأعداء الدين، يا لطيف يا لطيف، شلون هدون المسلمين اللي ساووا هالعمل ونجحوا؟ بدنا نلاقينا شي دوباره، وقاعدين في مكاتب وفي أبنية وفي متخصصين، إنه شو بدنا نعمل هلأ؟ بس نحن خلينا نحافظ على تقوى الله تعالى. الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما تخاف، والله لو اجتمعت الدنيا كلها من أجل أن يوقعوك، الله بيطالعك هيك مثل الشعر من العجينة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثلاثة، ما فوائد التقوى؟ واحد، يفتح لك بركات السماء والأرض. اثنين، ينجيك من الضيق والمآزق. ثلاثة، ييسر لك أمرك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تنفتح هيك الأزمة الاقتصادية، بتنفتح والأزمة الإدارية، بتنفتح والأزمة السياسية، بتنفتح هيك، ما بلاقي غير عم تتيسر. بس شو بقى؟ بدها تقوى الله عز وجل. رقم أربعة، يكون الله لنا حافظا وناصرا. قال الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا الله معك خلي الدنيا كلها تكون بالطرف الثاني، ما أنت الله معك، سيحفظك وسينصرك وسيرفعك. خمسة، يحبك الله تعالى، فإن الله يحب المتقين. وستة، آخر واحدة، يجزيك الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شو بدك أحسن من هيك؟ إذا حافظنا على تقوى الله تعالى يفتح لنا البركات ويحفظنا وينصرنا ويحبنا ويكون معنا ويجعل لنا من أمرنا يسرا ويدخر لنا الجنة للآخرة. فكل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت مدعوون من الآن، هو نحن دائما أنتم الحمد لله تسيرون هيك، بس معلش جددوا هيك الإقبال على الله عز وجل لتفعلوا ما أمر وتجتنبوا ما نهى الله تعالى عنه. آخر شيء في هذا الدرس، كيف يكون أحدنا من المتقين؟ والله أنا بحب التقوى وبحب امتثل أوامر الله، بحب اجتنب نواهي الله، بس والله ما بعرف شو عم بيصير فيني، عم شرق وغرب مرات. كيف تكون من المتقين؟ كيف أكون من المتقين؟ ثلاث أمور تعينك أن تكون من المتقين. واحد، أول واحد، صاحب أهل التقوى ودع الفاسقين الفاجرين. هذا الأمر يا أخواني تكرر يتكرر. أخي الصحبة 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 الصحبة. نصيحة يا أخوان، كلكم جيبوا رفقاتكم يحضروا في الدروس، جيبوا أخواتكم يحضروا بالدروس، جيبوا أصحابكم يحضروا بالدروس، جيبوا معارفكم. يا أخي خلي صاحب، يعني إذا ما حب هاد بحب هاد، ما حب هاد بحب هاد، ما حب هاد إلا ما يلاقي له واحد يحبه من هدون ويصاحبهم. إذا صاحبت أهل التقوى بتلاقي صارت التقوى سهلة عندك. هن بدلوك بيقول لك تعال في عمل خير بدنا نروح نساوي، تعا أخي عم نجيب طعام مشان المشافي العامة بدهم طعام بركي بتساعدنا، تعا أخي عم نأمن مواد استهلاكية للمشافي، تعا أخي نحن هلأ عاملين لجنة بالحي مشان حراسة الحي، تعا أخي. هو بيخترع لك، هادون جماعة التقوى بيخترعوا لك هيك أعمال صالحات. إذا ما أول وحدة كنت فاضي الثاني موت، تعا أخي في عنا دورة قرآن، تعا في عنا مجلس علم، تعا في عنا يا أخي لعبة كرة قدم بس مع ناس هيك كلهم صالحين. شايف؟ إذا صاحبت الصالحين بتعيش هيك وبيسهلوا عليك التقوى، لأنك أنت وقاعد لحالك الشيطان بيقول لك شو تقوى؟ شو التزام؟ شو غض بصر؟ شو حلال؟ شو حرام؟ والله شغلة صعبة. بس لما أنت بتعيش مع أهل التقوى ما تلاقي غير صرت من التقوى. ودير بالك، لابد لابد يا أخوان أن تجتنبوا أهل الفسق وأهل الفجور. ما بيمشي الحال من هون ومن هون، ما بيمشي الحال هدون وهدون، ما بيمشي الحال يوم مع هدون أخي التنين بالدرس والخميس مدري وين أخي درس، يعني بدي ساوي لكم درس الخميس كمان مشان خلص. أخي أنت مع أهل التقوى دائما، وهدنك التانيين بتحبهم خير قل لهم تعوا أخي بتكون تجوا معي، لأني بحبكم بتكون تجوا معي. فكيف أنا بصير من أهل التقوى وكيف أنت بتصير من أهل التقوى؟ أول شيء صحبة أهل التقوى، صحبة الأتقياء. بعدين يا أخ والله هؤلاء الصالحون هؤلاء الأتقياء، وأنا بعرف منكم ومن غيركم، يعني من في سجوده يدعو لإخوانه الذين يعرفهم. الإمام الشافعي يقول إني لأدعو الله تعالى لسبعين أخ لي في سجودي أسميهم بأسمائهم. وأنا الله وكيلكم يا أخوان، كان عندي دفتر مسجل عليه أسماء هيك شباب ومسلمون واحد أفا واحد. نصيحة نصيحة صاحب الصالحين، لكن بيدعو لك يا رجل أنت ونايم على سريرك بيدعو لك، أنت ومدريش بمشوار هني بيكونوا عم يدعو لك. شو بدك بأهل الفسق أو أهل الفجور؟ يبعدوك عن الله عز وجل، يبعدونك عن الله عز وجل، وتتألم في الدنيا وتتألم في الآخرة. كيف أصير من المتقين؟ أولا صاحب الأتقياء ودع الفاسقين. اثنين، إلزم من يعلمك أوامر الله تعالى ونواهيه. ما بدك تعرف أنت شو أوامر الله وشو نواهيه؟ لذلك كان بعض الصالحين يقول كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ بدك تتعلم أوامر الله ونواهي الله وبعدين تروح تعمل بأوامر الله ونواهي الله. أصلاً في عدد من الناس يقع بالحرام بيقول لك والله ما بعرف، بيتورط حاله. حتى هدول اللي أخذوا من هدول المؤسسات العامة في بعضهم قال بالله حرام، والله افتكرت أنه معليش خلاص يلا بدي يرجعون ورجعون. هلأ لو كانوا بيحضروا دروس وبيعرفوا ما كان راح لبك حاله واللبكة ورط حاله هالورطة ولك وصورونا ونشروها هيك. يعني والله أنا مستحي خير الله، مستحي من الله ومستحي من عباد الله نتصورنا هيك وراحوا أخذوهم ونشروهم بهالدنيا. شوفوا شو عم بيصير بالشام. كيف أصير من المتقين؟ أول شيء صاحب الأتقياء، وتاني شيء إلزم من يعلمك أوامر الله تعالى ونواهيه. ثلاثة، اسأل الله عز وجل أن يرزقك التقوى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها. فمنيح تدعي أنه الله يجوزك، ومنيح تدعي يصير معك مصاري، ومنيح تدعي يصير عندك بيت، ومنيح تدعي يصير عندك سيارة، ومنيح تدعي أنك تنجح بالجامعة، بس كمان ادعي أنك تصير من أهل التقوى. لأنك إذا صرت من أهل التقوى الله بيفتح لك بركات السماء والأرض، وإذا صرت من أهل التقوى يرزقك من حيث لا تحتسب، وإذا صرت من أهل التقوى بصير إن الله يحب المتقين، وإذا صرت من أهل التقوى بصير إن المتقين في جنات ونهر، وإذا صرت من أهل التقوى يعني بصير إن الله مع المتقين، بصير أنت في سعادة في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، نحن أحوج ما نكون في كل أيامنا، لكن في هذه الأيام خاصة والبلد تحتاج إلى أن نتمثل ونتمسك بتقوى الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.